وبدايةً يحلو اللقاء، وبدايةً يحلو اللقاء مع صاحب اللقاء ومع الشيخ الرائع توفيق الصايغ، فليتفضل مشكورا ماجور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده مرة وثانية وثالثة ورابعة، وسأظل أحمده وأشكره وأثني عليه ما دام في نفس يتردد ووديجة تنبض. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار رحمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. الحمد لله على آلائه، والشكر له على نعمائه. ليس من أقل آلائه أن جمعني بكم، فهذه نعمة ومنة يتفضل الله عز وجل بها علي قبل أن يتفضل بها عليكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أزوركم والهوى صعب مساركه، والشوق يحمل والآمال تسعده. ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار. لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. استقبلتنا أرض اليمن بالترحاب، واستقبلتنا قلوبكم بالترحاب، حتى سماء صنعاء استقبلتنا بهتان دامع. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علي فقد أضحى هوايا يمانية. هذا المشروع العظيم الذي نرى ملصقاته في كل مكان، واليوم بثنا نرى مخرجاته في البحرين، في الكويت، في السعودية، في اليمن، ليصبح مشروعا ليس مناطقيا، ليس محدودا بشارع أو قرية أو مدرسة، وإنما ليصبح مشروعا عاما يمتد من أرجاء الخليج إلى المحيط. فشكرا مع قائمة الشكر التي أسداها أخي للرعاة، شكرا لكل البنات، شكرا لكل العاملين، شكرا لكل الذين ثاروا على قيم الأمس والماضي ليحققوا قيما جديدة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اليوم نحن مع عنوان عريض اسمه كلامك إيش؟ كلامك. أنا أريد أن تشاركوني الكلمة حتى نقتسم الأجر نصفين، سأقول بعض العبارات وستتمون البعض الآخر. كلامك، وهذا امتداد للمشروع السابق، فاز من حياته إنجاز. ما أجمل اللقاء بعد طول غياب، وما أجمل أن يكون اللقاء تحت سقف هذه القيم التي تحتاجها أمتنا اليوم كضرورة وأولوية. سأجول بكم في مقتطفات كلامك عنوانك غير متحدد بمنهج علمي، وإنما سأحاول أن أعرج على كل بستان لأقتطف زهرة. إذا كان كلامك عنوانك مشروع يطوف اليوم على السعودية والكويت والبحرين ويصل إلى اليمن، فدعوني أقول دون مواربة ودون مزايدة إن كلامك عنوانك قد حققه اليمانيون حين قالوا سلمية سلمية، فكانت أفعالهم تحقق أقوالهم. إنها حماية الله وإنها منة الله، ليس لأحد فيها منة إلا الله، يحقق فيها مقولة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوءته حين قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وحين قال إني لأجد نفس الرحمن قبل اليمن. وإلا فأي عقل يتصور مع التركيبة اليمنية، أي عقل يتصور أن تمضي السنة والثنتين وتدخل السنة الثالثة أمام شعب يملك مئات الملايين من الذخيرة وعشرات الآلاف بل الملايين من الأسلحة، ثم يمضيها ليحقق كلامك كلامك. إذن حين قلنا سلمية كان كلامك عنوانك. أحبابي، أعظم عنوان يدل على أعظم مدلول هو القرآن، يدل على الله عز وجل. لما أنزله الله سبحانه وتعالى كتابا محكما فصلت آياته، حين أنزله الله أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، حين وصفه الله فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإنه كان يحمل مع هذه التشريعات دليلا وعنوانا على منزل هذه التشريعات، فكان هذا القرآن عنوانا يدل على الله عز وجل ويرشد إليه سبحانه وتعالى. فلما كان الله له الكمالات المطلقة كان كلامه جل وعلا له الكمال المطلق المعجز الذي له حلاوة وعليه طلاوة وأعلاه مثمر وأسفله مغدق. ولم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا ملحظ مهم في قضية كلامك عنوانك، في أن القرآن يدل على الله سبحانه وتعالى، وليست القضية تنتهي إلى هذا الحد. سأتدرج بكم من علو إلى سفل. الملائكة المسبحين بحمد الله تعالى، هل ينطقون فحشا أو يقولون زورا؟ هل يخرج منهم ناب من القول؟ أم أنهم يتلفظون بأفضل الكلام وأعظم الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن كلامهم تمجيد، كلامهم تسبيح، وإذا تجاوز ذلك فكلامهم استغفار لنا واستدرار لعطاءات المولى جل وعز لنا. أفليس يدل رقي الكلام الصادر من الملائكة على رقي هذه الطبيعة الملائكية؟ إذن النتيجة كلامك، كلامك عنوانك. هذه الملائكة المنزهة طبيعي جدا أن يكون كلامهم على هذا النحو وأن تكون ألفاظهم على هذا النحو، لكن الجن الذين يكثر فيهم النزغ مؤمنيهم ارتقوا في سلم الكلام، لأن الإيمان ارتقى بهم فكان كلامهم إفرازا للإيمان الكامن في صدورهم. ماذا قالت الجن تأدبا مع الله تعالى؟ قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أيها النحاة، أشر أريد، هذا إيش نسميه في اللغة العربية؟ نسميه المبني، المبني. أنتم أهل العربية أهل اليمن مع المطر،
مع المطر.
أريد هذا المبني، المبني لما لم يسمى فاعله، يقول ابن هشام تأدبا مع الله، لأن الله لا يمكن أن يوصف بالمجهول. الجن قالت في الشر لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقالت في الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبت الخير إلى الله ولم تنسب الشر إلى الله تأدبا، لتدلنا الجن المؤمنين أن كلامك عنوانك. نعم، كلامك عنوانك. وهكذا كان أنبياء الله، ليس في مفردات كلامهم نابي، كانوا يترفعون عن الفاحش من القول. سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا في الأسواق، بل كان يتخير الألفاظ كما يتخير أحدنا أطايب الطعام صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأضياف فسلموا عليه قالوا سلاما، قال سلام، فكانت تحيته أبلغ من تحيتهم، لأن كلامه عنوان عليه صلى الله عليه وعلى نبينا. عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أغلظ عليه رجل من القول رد عليه السلام وعلمه درسا في انتقاء الألفاظ وقال كل ينفق من سلعته أو كل ينفق من بضاعته. موسى وهارون، حين بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال الله لهما مرشدا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن القول اللين يتغلغل في أعماق القلوب القاسية، حتى لو كان صاحب القول أو حتى لو كان صاحب القلب فرعون المتحجر الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيره، إلا أن القول اللين يمكن أن يتغلغل في أعماق أعماقه ويثمر. لذلك كانت الوصاة: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلامك عنوانك أيها المسلم، ولما كنت سالما من الأذى، سالما من الشرك، سالما من كل القبائح والنقائص، كان كلامك علامة عليك ودليلا عليك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا قال الله لي ولك ولك وله وله ولهما، قال: وقولوا للناس، وقولوا للناس. إذن كلامك عنوانك. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال لنبيه: وقل لهم قولا ميسورا. أمرنا الله عز وجل بالقول السديد والقول الحسن والقول النافع الذي ينتج أثرا ويدل على طبيعة المتكلم. أحبابي، إن الحديث في عنوان كلامك عنوانك عن الجارحة التي إما أن تدخلك الجنة فتفتح لك 8 أبواب إليها، وإما والعياذ بالله أن تهوي بالإنسان في النار 70 خريفا. إذا قال العبد لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تحتها كلام، كلمة التوحيد التي ينتقل الإنسان بها من مكان إلى مكان، ينتقل بها من النار إلى الجنة، ينتقل بها من الضيق إلى السعة، فتحت له أبواب الجنة ليدخل من أيها شاء. وإذا قال كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فإنها تهوي به في النار والعياذ بالله 70 خريفا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وحين وعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، سأله الأصحاب: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ليكون كلامك عنوانك لا بد أن تتكلم بالطيب من القول، أو أن تحبس لسانك عما لا يليق. لذلك قال السلف، قال السلف وهم يخاطبون اللسان: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو أمسك عن شر تسلم. ويقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده ما شيء أجدر بطول حبس من لسان. يقول الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل. ثم الفئة المؤمنة تنتقي بعد ذلك لترتقي في درجات التعبير، فتنتقل من الحسن إلى الأحسن، وتنتقي من عالي الألفاظ إلى أعلى، حتى تبلغ سدرة منتهاها في اللطف وفي الانتقاء وفي البراعة، براعة الاستهلال وبراعة الخطاب. وهكذا وهكذا كان النبي يعلم أصحابه، والقرآن كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لأن راعنا قد تحتمل معنى الرعونة، فابتعد عن الكلام الذي يحتمل معنى فاسد إلى المعنى الحسن، إلى الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد وإلا وجها واحدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير حتى الأسماء التي لا تدل على الحسن. جاءته امرأة فقالت: اسمي جثامة. قال: بل أنت حسانة. وجاءه جد سعيد بن المسيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل سهل. قال: لا، حزن. قال: بل سهل. لا أغير اسم، لا، قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب: فلا زالت الحزونة فينا من يوم ذاك. إذن كلامك عنوانك وله أثر فيما يخرج منك وربما حتى فيما يقع عليك. والأمة الراقية تقاس برقي ألفاظها ورقي مخرجاتها. تقول هذا مجاج النحل تمدحه: وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وبش، وانتقى له أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر كما هي عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، أليس هذا الأقرع بن حابس الذي كنت تقول عنه بئس أخو العشيرة؟ هو رأيناك هششت في وجهه وبششت وقلت وقلت. قال صلى الله عليه وسلم: أو عهدتني فحاشا؟ يا عائشة، إن من شرار الناس من يكرم اتقاء شره. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي الألفاظ لأن الكلام عنوان عليه، وهو غاية الغايات في الكمالات البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الكلام ينتقى للناس وقولوا للناس حسنا قولوا قولا سديدا، إذا كان ينتقى للناس فهناك درجات من الناس ينتقى لهم أطايب الأطايب. لذلك قال الله في حق الوالدين: ولا تقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهانا عن الأف وعن النهر، وأرشدنا إلى القول الحسن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليكون قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تفسيرا للقول الكريم الذي أمرنا الله عز وجل أن نقوله لهما. ألم يكن إبراهيم يخاطب والده الذي يفارقه في الملة والدين فيقول: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي، خطاب فيه من التودد ما فيه. كلام إبراهيم عنوان عليه، وإبراهيم أبو الحنيفية. إذن نحن مأمورون بأن ننتقي لهؤلاء الخاصة أطايب الأطايب، فأجمل الكلمات وأرق العبارات وأحسن الألفاظ تبذل لهؤلاء. وكذلك ثمة خاصة نختار لهم من العبارات، العبارات الراقية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطب كما يخاطب سائر الناس، وإنما يكنى، والكنية ضرب من التكريم، أو ينادى: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولا يجوز أن ينادى كسائر الناس فيقال له: يا محمد اخرج علينا، لأن من فعل ذلك استحق أن ينزل فيه وحي وأن ينزل فيه قرآن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا كان هذا في انتقاء العبارات، فإن أداء هذه العبارات أيضا إذا كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون له طابع آخر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف كان الصحابة يتعاطون مع هذا النص بعد نزوله؟ كان الواحد منهم في مجلس رسول الله يتحدث كأخ السرار، يهمس بالكلام همسا لا يكاد يسمع صاحبه مخافة أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القيم والآداب التي نحرص على تعزيزها في كلامك عنوانك، ونحرص على تعزيزها في برنامج ركاز، حتى نعود مثل ذلك المجتمع النبوي الذي حافظ على هذه القيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وامتدت هذه القيمة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حين كان أصحاب النبي قريبا من حجرات أمهات المؤمنين، قريبا من مرقده صلى الله عليه وسلم، يمتثلون ذات الأمر الذي لم ينقطع بوفاته، يخفضون الصوت أمام حجراته احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الكلام هو التعبير الذي نعبر به، وجارحة اللسان من أعظم الجوارح، وكلامك حين ينقلب إلى عبادة يكون أكبر قدرا وأعظم أثرا من عبادة الجوارح والأركان. قال الله تعالى: ولذكر الله، ولذكر الله أكبر من ماذا؟ أكبر من إيش؟ أكبر من الصيام؟ أكبر من الصلاة؟ أكبر من الجهاد؟ أكبر من هذه العبادات العظيمة الكبيرة؟ ترك الوحي المعمول مهملا حتى يذهب الذهن في أودية الكبر كل مذهب، بل حتى العبادات الكبيرة لم تشرع إلا للعبادة الكلامية، عبادة اللسان. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لذلك هذا الكلام حين يكون نقيا طاهرا لا يبقى أرضيا سفليا، وإنما يرتفع ويرتقي حتى يبلغ سدرة المنتهى، حتى يبلغ إلى مولانا جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في الأثر في التفسير عند ابن كثير أن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله حملها الملك بطرف جناحه إلى السماء، ما يمر على ملائكة من أهل السماء إلا تستوقفهم هذه الكلمات حتى تبلغ سدرة المنتهى. وكذلك الكلم الطيب يرتفع إلى الله عز وجل، لأن الكلام الطيب يبقى عاليا ولا يحوم في السفل. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليكون كلامك عنوانك، ليكون كلامك عنوانك واقعا في حياتنا مطبقا في ممارساتنا، يرسم لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارطة طريق هي أقصر الطرق إلى الجنة وأقصر الطرق لتعزيز هذه القيمة الأخلاقية. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: إن البر يهدي إلى الجنة. هذه مقدمة ونتيجة. البر يعني جوامع الخير يهدي إلى الجنة. طيب، ما بين المقدمة والنتيجة مسافة، هي خارطة الطريق التي يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم. إن البر يهدي إلى الجنة، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حتى يكون كلامك عنوانك، فليس معنى ذلك أن تتحول بضغطة زر إلى الصادق في القول، إلى الذي ينتقي أطايب الكلام، وإنما لابد من الممارسة، والممارسة تحتاج إلى المتابعة، والمتابعة تحتاج إلى المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم بعد ذلك ينتقل هذا اللسان إلى أن يأنف النابي من القول ويصبح من أهل القول الحسن ومن أهل الصدق في الأقوال. إذن هذه هي الطريقة للوصول إلى تعزيز هذه القيمة. وفي المقابل، ليكون كلامك عنوانك فلا ينبغي أن تكون سبابا، ولا ينبغي أن تكون شاتما، ولا ينبغي أن تكون صخابا في الأسواق. لأنه من المؤسف والمحزن اليوم أن العبارات النابية باتت هي العلامات التي ينادى بها أو ينادي بها البعض البعض الآخر. بات السب والشتم مثل ملح الكلام اليوم في بعض الأسواق وفي بعض المجامع وفي بعض المنتديات، ولا ينبغي أن يكون ذلك صفة للمسلم ولا علامة عليه، بل ينبغي أن يرتقي بذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم طيب الكلام، لأن طيب الكلام يوصل إلى الجنة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: دلني على طريق يوصل إلى الجنة. فقال: طيب الطعام، طيب الكلام، وإطعام الطعام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن طاب كلامه، وأن يطهر لساني وألسنتكم عن كل ما يشين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من تمام الأخلاق ومكارمها ما نرتقي به إلى صفوة الصفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله في جمعكم، وشكر الله مسيركم في هذا اليوم الماطر، والشكر موصول لكل الذين عملوا من أجل هذا اللقاء، سواء الظاهر منهم أو الباطن الذي يعمل خلف الكواليس. شكرا وتحية تقدير ووفاء ودعاء خالص، ولكم الشكر جميعا في البدء والختام.